أن ينجي سفينتنا، فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله مصابيح أسرته وأصحابه مفاتيح نصرته. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام المؤمنون الموحدون، روى الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمات قليلة ووصية صغيرة، ولكن يا لها من كلمات جامعة ومن وصية نورانية باهرة جمعت فأوعت. يرويها لنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا القول وهذه الوصية فيها إشارة لنا جميعا لأن يهتم كل إنسان بالوصايا والنصائح، على الكبير أن ينصح الصغير، وعلى الأب أن يربي أولاده على النصيحة، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال له أصحابه: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لما كانت الوصايا منتشرة في ذلكم القرن الأول في عصر النبي وعصر أصحابه من بعده وعصر التابعين والسلف الصالح، رقيت أمة محمد وعز شأنها وارتفعت مكانتها. فهذا هو المعلم الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، لا يترك فرصة سانحة ولا يدع لحظة أو لمحة إلا ويوصي هذا أو ذاك، ينصح الكبير والصغير، ويرشد الرجل والمرأة، ويبين للقريب وللغريب. فهذا أحد أقربائه وأحد تلاميذه، بل كان صغيرا، كان غلاما، لا زال صغيرا، لم يشب عن الطوق، يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة التي ساقها ابن عباس تعلمنا أدبا آخر. كنت خلف النبي، أي كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فوق دابته. وهذا من أعظم التواضع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وطئ السماوات العلى بقدميه ورجليه، يركب في الدنيا البغل والحمار، وناقته تسمى القصواء، ولا يركب وحده. كم من مرة يردف خلفه بعض أصحابه، مرة يردف ابن عمه ابن عباس، وتارة الفضل ابن العباس، ومرة علي ابن أبي طالب، ومرة غيرهم من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولكن وجد الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علت أقدارهم وارتفعت مراتبهم، ويأبى أن يحمل معه في سيارته صديقه أو أخاه. بل والله لقد وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرن رجل كان رئيسا لجامعة إسلامية، ليس دكتورا عاديا ولا عميدا لكلية، بل رئيسا لجامعة إسلامية، ويخرج من الجامعة بسيارته ويترك والده، وكان والدا له وأستاذا في الجامعة له، يتركه والله يمشي على قدميه. فما هذا؟ نقول إننا لم نتأدب حق الأدب الذي ساقه إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تلميذه النجيب، وهذا ابنه البار ابن عباس رضي الله عنهما، يعلمنا هذا الأدب الفعلي قبل أن يسوق إلينا الوصية القولية التي أوصاه نبيه بها صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات الحارة التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نطق بها أشرف وأطهر وأصدق لسان خلقه الله، تسمى هذه الوصية بالوصية المدهشة أو بالحديث المدهش. جاء أحد الناس زمن السلف الصالح وعزم على سفر، فذهب قبل سفره ليودع شيخه وليسلم على أستاذه وإمامه، فقال له بعد أن سلم: يا إمام انصحني، يا إمام عظني. فقال له: نصيحتي لك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وسرد له وصية النبي صلى الله عليه وسلم لتلميذه ابن عباس. ابن عباس صار أفضل من فسر كتاب الله تبارك وتعالى، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولعله صار مرتقيا في هذه الدرجة ببركة تطبيقه لهذه الوصية ولغيرها من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء به أبوه وقد كان ابن عباس صغيرا، حمله أبوه العباس عم النبي رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي في فمه وأذاقه من ريقه ولعابه، ثم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه الله في الدين وعلمه الله عز وجل من التأويل، ولكن ما كان عالما فحسب، فما قيمة العلم دون عمل؟ علم ثم عمل رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: جاء أستاذه زيد بن ثابت الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، كان أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أستاذه زيد بن ثابت بعد أن صلى في المسجد صلاة الجنازة على أمه، ثم خرج وبين هو يريد أن يرفع رجله ليضعها في الغرز أو الركاب حتى يركب فوق بغلته أو دابته، وقبل أن يرفع رجله جاء ابن عباس التلميذ النجيب فأمسك الركاب من أجل شيخه احتراما وتوقيرا وتواضعا وإكراما، فقال له: ما هذا يا ابن عباس؟ لا، أنت أعلى من أن تخدمني. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له مد يدك، فمد له يده، فقبل الأستاذ يد تلميذه ابن عباس وقال له وهكذا أمرنا أن نصنع ونفعل بآل بيت نبينا. تعلموا العلم، ولكنهم مع العلم تعلموا له السكينة والوقار الأدب والتواضع. كم من إنسان منا يستمع إلى معلومات كثيرة، وكم من الخطب وأعداد من الدروس، ربما يقرأ وربما يسمع وربما يشاهد الفضائيات هنا وهناك، عنده كم من المعلومات والعلوم والآيات والأحاديث، ولكنه لا يطبق ما سمعه. لا يكون ذلكم العلم إلا وبالا عليه يوم القيامة. أما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وساق ضمن هذه الأربع قوله صلى الله عليه وسلم وعن علمه ماذا عمل به. أما ابن عباس فعمل بعلمه، حفظه وطبقه، ثم ساقه وعلمه لمن بعده، وها هو إلى أن تقوم الساعة يأبى رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يعلم أمة محمد لتشرب من المعين الصافي ومن النبع النقي الأول الذي سقاهم منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت خلف النبي فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله يحفظ، لو أخذ الإنسان بها، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الغني والفقير، لبدل الله عز وجل أحواله. ولكن ما معنى حفظ الإنسان لله عز وجل؟ ثم ما معنى حفظ الله لعبده الحافظ لربه تبارك وتعالى؟ باختصار وإيجاز، احفظ الله أي احفظ أوامر الله تبارك وتعالى. كن موجودا في المكان الذي أمرك الله أن تكون فيه، وكن غائبا عن المكان الذي نهاك الله عز وجل أن تمكث وتقيم فيه. عليك أن توجد نفسك وتدفعها دفعا إلى أن تكون موجودة في الطاعات، الأوامر، الفرائض، السنن، المستحبات، واحجز نفسك وجاهدها وامنعها وأبعدها عن كل مكان يعصى الله عز وجل فيه. وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك، فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس الأمر فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. احفظ الله أي طبق ما أمرك الله به في القرآن، ونفذ ما أوصاك به النبي الكريم في سنته المطهرة. هذا هو حفظ الله، ليس له معنى آخر، لأن الله لا يحتاج في الأصل منا إلى حفظ. إذا كان الله يقول عن نفسه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن يحفظ من؟ الله لا يحفظ إلا من يحفظه، الله لا يحمي إلا من يحمي دينه، الله لا يعز إلا من يعز شرعه، الله لا يعلي إلا من يعلي كتابه ويبين قدر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى احفظ الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسوق لنا بشرى، كأن سائلا يسأل يا رسول الله إن داوم أحدنا وحافظ على حفظه لأوامر الله ماذا تكون النتيجة؟ بما يكافئه الله؟ ماذا أعد المولى عز وجل له في الدارين الدنيا والآخرة؟ يلخص النبي صلى الله عليه وسلم أطراف موضوع هذه الإجابة قائلا يحفظك. الإجابة يحفظك الله في ماذا ومتى وأين وكيف يحفظك الله في الدنيا ويحفظك في الآخرة. يحفظك الله في صغرك ويحفظك جل جلاله في كبرك وشيخوختك وفي كهولتك وفي كل زمن تعيشه. يحفظك الله في صحتك وعافيتك في عقلك وتفكيرك في أموالك ومدخراتك في أولادك وأهلك وذريتك. احفظ الله يحفظك. ولكن للأسف كم من رجل وكم من امرأة يبتعدون عن حفظ الله عز وجل، ثم يسوق الله تبارك وتعالى إليهم صنوف العقوبات، ثم يجيء هذا باكية وتجيء تلك شاكية دامعة، يقول لسان حال كل منهما: ماذا فعلت؟ ماذا صنعت حتى يصب الله عز وجل علي هذه العقوبات صبا؟ وقد نسي أنه لم يحفظ الله تبارك وتعالى. حتى لو حفظ الله أو لو كان حفظه لله حقا لم يعترض على قضاء الله. فما هذا الذي ساقه الله عز وجل له إلا ابتلاء وامتحان واختبار ليرفع درجته. ربما تستوي في الآخرة حسناته وسيئاته، ويجيء الله بهذا البلاء ويجيء الله بهذا الأذى، فيوضع ثوابه في ميزان الحسنات فتثقل حسناته، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. احفظ الله يحفظ سنة كونية، قانون رباني وضعه الله عز وجل منذ خلق آدم وذريته، ولن يرفعه ولن يغيره حتى يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين. ولو نظرتم إلى التاريخ من بدايته إلى نهايته لوجدتم هذا القانون الإلهي مضطردا في بني آدم، بل في آدم نفسه وهو أبوهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. آدم عصى الله عز وجل، نسي، ولكنه سرعان ما أفاق ورجع إلى الله وعاد إلى مولاه تائبا نادما، فحفظ الله حينما تاب إلى ربه، فالله عز وجل حفظه. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، رفعه الله واصطفاه الله وحفظه الله في نفس الوقت الذي لم يحفظ الله عز وجل فيه إبليس، وقد عصى الله تبارك وتعالى. ولكن الفرق بينهما أن هذا حفظ الله، والثاني ضيع أوامر الله تبارك وتعالى، فعامل الله عز وجل كلاً وفق عمله. من حفظ حفظ، ومن ضيع ضيع. ثم مرت عجلة الزمن سريعة، فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام، دعا قومه فكفروا، أمره الله بأن يصنع سفينة، فحفظ نوح ربه في أوامر الله عز وجل، ما اعترض، ما تلكأ، ما سأل مستفسرا قائلا: أي ربي، لماذا أصنع السفينة؟ لماذا أصنع هذه الفلك مع أنه لا توجد قطرة ماء؟ جلس وقام واشترى وأخذ يصنع السفينة. وليت قومه يسكتون. يسجل الله لنا هذه اللمحة ويجيء لنا بهذه اللقطة أو الصورة، يقول ربنا: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون منه ويستهزئون به، وهو يداوم ويحافظ على حفظ أوامر الله عز وجل، ولا يثنيه عن عزمه استهزاء الكفار والمشركين به، استمر. فماذا كانت النتيجة؟ أمر الله عز وجل كونه كله، علوية وسفلية، بأن يجتمع الكل على حفظ نبي الله نوح وعلى إضاعة من ضيع أوامر الله. يقول الله: فأنجيناه وأصحاب السفينة. أنجى الله نوحا، وأما أصحاب السفينة فهم المؤمنون برسالة نبي الله نوح عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل. نجى الله نوحا ومن معه لأنهم حفظوا أوامر الله، ساق لهم المعجزات والكرامات، أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبع وتخرج الماء، فالتقى الماء النازل من السماء والنابع من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ولا عجب في هذا، فهذا قانون الله وهذه سنته تبارك وتعالى لا تتخلف. ثم تمر عجلة الزمن، يجيء رسول الله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه فيكفرون ويرجمونه ويقذفونه بالكلمات البذيئة التي تدل على ما في قلوبهم من خبث ومكر، ثم يصنعون له نارا عظيمة كما نعرف ونعلم، ثم يطرحونه في هذه النار. قبل أن يطرح في النار حفظ الله عز وجل، هل يتخلى الله تبارك وتعالى عنه؟ لا، يأبى الله جل وعلا إلا أن يحفظ من يحفظه. صدر الأمر الإلهي للنار، وهل النار إلا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ يا نار كوني بردا وسلاما. عاش إبراهيم سنوات طويلة فوق هذه البسيطة الكرة الأرضية، وما عاش أياما أفضل ولا أحسن من الأيام التي عاشها وهو في النار، لأنه فيها يذوق حفظ الله تبارك وتعالى. مرت عجلة الزمن، فجاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، حفظ الله منذ صغره، رباه أبوه وأدبته أسرته، وكان من أسرة الأنبياء الكرام، فهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، تربى. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يحفظه كما حفظ الله. دبر إخوته له المكائد، رمي في البئر وطرح فيه، ثم كادت له تلكم المرأة مكيدة الفاحشة، خلصه الله من البئر ونجاه الله عز وجل من المكيدة ومن الوقوع في الفاحشة، فطرح في السجن فأبى إلا أن يحفظ الله ويذكر الله ويداوم على طاعة الله والدعوة إلى الله عز وجل. فأين نحن منهم؟ ربما يجيء الواحد منا وقد أصابه الله عز وجل بصنف من البلاء، يكسل، يصبح خاملا، يصبح متباطئا، لأن الله عز وجل ابتلاه. ولكن الصديق كم من بلاء ساقه الله عز وجل إليه، البئر، الفاحشة، العبودية، صار خادما أو عبدا هناك، ثم المكث في السجن، خلصه الله من كل ذلك ونجاه الله إلى أن رفعه وأعلاه وأجلسه فوق عرش من عروش الدنيا. ففي نهاية حياته يدعو الله كما دعاه في شبابه، يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ساق الله عز وجل له الملك الحسي والمعنوي، أموال مصر في يده وخزائنها تحت تصرفه، يتصرف فيها بكلمة تخرج من فمه، حفظه الله لأنه حفظ الله، ووهبه الله العلوم والفهم الراجح يؤول ما يراه الإنسان في نومه، ويحل مشاكل الناس التي تحدث لهم في اليقظة، رفعه الله تبارك وتعالى. فهنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يسجل لك القاعدة ويذكرك بالقانون الإلهي قائلا: أنت يا أيها المؤمن، يا أيها الموحد، في كل عصر وجدت فيه وفي كل مكان أقمت به، إن أردت من الله أن يحفظك وينجيك ويخلصك فليس هناك من سبيل أو طريق سوى سبيل واحد، ألا وهو حفظك لله. احفظ الله يحفظك. ثم ماذا يا عباد الله؟ جاء نبي الله يونس فكان بينه وبين قومه ما كان، فأراد الله عز وجل أن يبتليه ويختبره، أمر الحوت أن يبتلعه فابتلعه الحوت، فكان لا يفتر عن التسبيح. حيوانات البحر كانت تذكر الله وتفتر، يعني مرة تذكر ومرة تنقطع، وأما تسبيح يونس وهو في الظلمات الثلاث فلا ينقطع، ما كان يفتر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فحفظه الله. ماذا فعل الله به؟ نجاه، خلصه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسله في قرية أو إلى أمة عددها 10,000,000، وكانوا طائعين، آمنوا به وبدعوته وأجلوه وقدروه وحفظوه، لأن من حفظه الله لا يستطيع أحد أن يضيعه. ثم ماذا يا عباد الله؟ توالى حفظ الله لمن يحفظه، وتوالى تضييع الله عز وجل وإنزال العقوبات منه على من يضيع أوامر الله ويخالف شرعه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة يتعرض فيها لأزمة ويواجه صعوبة وشدة، ولكن الله عز وجل يخلصه لأنه يصبر ويداوم على حفظه لربه تبارك وتعالى. ومن أعظم مواقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف الهجرة، ظل النبي في بيته والكفار يحيطون بداره، وقد كادوا، دبروا له المكائن، أحضروا شابا قويا جلدا من كل قبيلة من قبائل العرب أو بطن من بطونها، وأعطوه سيفا صارما قاطعا، ولكن الله عز وجل خلص نبيه. خرج من بينهم بعد أن طمس عيونهم كما طمس بصائرهم وختم على قلوبهم، فأنقذه الله. ثم ذهب هناك إلى الغار، والله عز وجل في قدرته ألا يخرج أحدا من الكفار والمشركين في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يريهم، وأراد أن يري نبيه وصاحبه قدرة الله عز وجل. هداهم سيرهم وأرشدهم دليلهم إلى أن النبي وصاحبه قد ساروا تجاه هذا الغار في الجبل، فذهبوا إليه ومشوا فوقه، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، أي هناك فتحات، هناك شقوق، لو نظر الواحد منهم لأبصر النبي، ولكن أعمى الله قدراتهم وبصائرهم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يرد النبي صلى الله عليه وسلم الواثق في قوانين الله عز وجل، العالم بأن سنة الله لا تتغير، يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك بمن حفظ الله؟ هل يضيعه الله؟ لا، الله عز وجل يحفظ من حفظه. فخرج النبي وهو مطرود من مكة، فأقام هناك في المدينة المنورة دولة، وما لبثت أمة محمد سنين، بعض عقود، حتى دانت الدنيا كلها للإسلام، وأعز الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أنبياء الله حفظهم الله ورعاهم وحماهم ووقاهم لأنهم حفظوا الله، ولكن قانون الله هذا احفظ الله يحفظك لا ينطبق على الأنبياء فقط، بل هو شامل عام لكل زمان ومكان. يشمل الأنبياء والصديقين، الشهداء والصالحين، الرجال والنساء، الكبار والصغار، من كان ضاربا في أغوار التاريخ ومن جاء في نهاية الزمان. احفظ الله يحفظ في محمد صلى الله عليه وسلم، كما حفظ الله نبي الله، حفظ الله صديق الأمة. قالوا في بداية الإسلام حينما كان يعبد أبو بكر ربه، اجتمع الكفار وأرادوا أن يخرجوا أبا بكر من مكة، لأنه في نظرهم يفتن رجالهم ونساءهم وأطفالهم، حينما كان يقرأ القرآن ويبكي لا يملك عينيه، يؤثر في قلوبهم بدموعه رضي الله عنه وأرضاه. فخرج من مكة فلقيه رجل كافر، فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرج من بلدي. قال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم، إنك تعين، إنك تساعد، إنك تقضي حوائج الناس، ارجع في جواري. فرجع معه أبو بكر في حماية رجل كافر، خرج من بلدته وعاش هكذا متعبدا في بيته لا يجهر بدعوته إلا بعد مدة. ثم بعد ذلك بدا هذا الأمر للكفار، فردوا على الرجل الكافر جواره. ولكن ماذا حدث؟ ما مرت سوى سنين أو بعض العقود القليلة، صار أبا بكر خليفة للمسلمين، أصبح خليفة للمسلمين، كلمته هي التي تنفذ، وحكمه هو الذي يؤمر به، صار أميرا للمسلمين وخليفة للمؤمنين الموحدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حفظ الله تبارك وتعالى. وكذلك بقية الأمة، ما من رجل يحفظ الله إلا ويحفظه الله. قالوا: هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، أمير من الأمراء القدامى في الدولة الأموية، ولكنه كان ظالما غاشما. كم من رجل من أصحاب النبي قد أهانه الحجاج، وكم من رجل من علماء الأمة قد قتله الحجاج. ولكن في مرة من المرات بعث إلى الإمام الحسن البصري، والحسن البصري مر رجل بأهل البصرة، فقال لهم لأهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الحسن البصري أبو سعيد. قال لهم: وبما سادكم؟ بأي شيء نال هذه الدرجة والمرتبة ولم يكن أميرا ولا ملكا ولا غنيا؟ بما سادكم؟ قالوا: لأننا احتجنا إلى علمه ولم يحتج هو إلى أموالنا، فنحن فقراء إليه وهو غني عنا فهو سيدنا. حفظ الله عز وجل في علمه وعمله، في تقواه وورعه، في عبادته ومعرفته بربه. فأرسل إليه الحجاج وهو يريد أن يختبره ثم يريد أن يقتله. قالوا: حينما دخل الحسن البصري على الحجاج وهو متأهب بسيفه وحراسه عن اليمين وعن الشمال، وقع بصره على الحسن البصري فتغير حاله، قام من مكانه، وإذا به يأمر بزجاجة وقارورة الطيب، فيقوم إلى أبي سعيد الحسن البصري وهو يقول له: قد ثقلنا عليك، يعني قد أتعبناك حينما أمرنا بحضورك وكان من الواجب علينا أن نحضر نحن إليك. فطيبه الحجاج في لحيته وفي وجهه وفي ثيابه، ولاين له الكلام وخفض له الجناح وتلطف في العبارة، ثم ودعه وخرج رحمه الله تبارك وتعالى. حفظ الله فحفظه الله، فأبى الله إلا أن يخيف منه العصاة والفسقة والفجرة. قالوا: جاء في مصر سلطان منذ عقود بل قرون، ألا وهو أحمد بن طولون سلطان مصر. دخل عليه رجل يسمى بنان بن محمد: لا تخلو بامرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بناني.
يضرب به المثل في الزهد والورع والعلم والتقوى والإصلاح. قالوا دخل عليه بنان بن محمد فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فأخذته العزة بالإثم، غضب ولم يقبل ورد عليه نصيحته وأغلب له القول، فرد عليه بنان فأمر ابن طولون بحبس الإمام فحبس في غرفة وأدخل عليه حيوانا جائعا. والقصة في البداية والنهاية لابن كثير وصفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي رحمهما الله تبارك وتعالى. أدخل في غرفة ثم أدخل عليه حيوان جائع لعله الأسد، ثم نظر ابن طولون وحاشيته من خصاص الباب ومن فتحة ربما في الجدار، فنظروا فإذا بالحيوان يدور حول الإمام يشم رائحته عن قرب، ثم ترك الأسد الإمام وانطلق جهة الباب، وأبى إلا أن يكون مثل ذلكم الحيوان الذي جعله الله مع القوم الصالحين أهل الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. رأى ابن طولون ومن معه هذا الأمر العجاب، فأمروا بإخراج الشيخ حتى لا يذيع هذا الخبر وينتشر بين الناس أن ابن طولون يعذب أولياء الله وعلماء الأمة. أخرج. فحينما خرج الشيخ التف حوله تلاميذه وطلابه وأهله وأحبابه، التفوا حوله. ثم حينما استقر به الجلوس في مجلسه والتقط أنفاسه، قيل له: يا بنان، نستحلفك بالله عز وجل، فيما كنت تفكر في اللحظة التي أدخل عليك فيها الأسد؟ قال: والله كنت أستعرض أقوال الفقهاء والعلماء، هل ثؤر وريق الأسد طاهر أم أنه نجس كريق ولعاب الكلب؟ الناس كلهم في واد وهو في واد آخر، ما يخاف من الله، لأنه مؤمن موقن، لأنه مصدق بالقانون الإلهي أن الله يحفظ من حفظه، وأن الله قدر كل شيء وقضاه. إن كان الله قدر في سابق علمه أنه طعمة لذلكم الحيوان فسوف يؤكل ويموت شهيدا، وإلا فالله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه، والله يقضي ولا راد لقضائه. حفظ بنان ربه فحفظه الله عز وجل. ثم جاء محب الدين الطبري رحمه الله، صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة والسمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين من علماء أمة محمد، أطاع الله في صغره وفي شبابه وفتوته، كبر سنه زاد على 70 عاما، ولكنه يواصل المسيرة في الدعوة والعبادة وفي العمل، يأبى أن يأكل إلا من عرق جبينه. سافر رحمه الله في سفرة ثم رجع في الباخرة، فبينا هو في الفرات واقتربت السفينة من شاطئ بغداد ولكنها غرزت في الطين، وبين السفينة والشاطئ أمطار، أقبل الشباب الفتيان الأصحاء الأقوياء وكل منهم يشمر عن ساعده ويرفع ثوبه استعدادا لأن يقفز إلى الشاطئ، ولكنه بعد أن يعزم وينوي يفكر فيجد المسافة بعيدة والهوة شاسعة، فيرجع القهقرى ويعود إلى الورى، يجيء غيره فيفعل كما فعل سابقه ويصنع كما صنع من سبقه، ولكن جاء محب الدين الطبري وقد بلغ من الكبر عتيا، فأبعد هذا يمينا ويسارا ثم قفز فوصل قبلهم إلى الشاطئ، فاستعجبوا جميعا، اندهشوا، قالوا له: كيف هذا؟ كيف هذا يا إمام؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله عز وجل، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر، علمهم وهو صغير وذكرهم وهو كبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن اراد من الله ان يحفظه في نفسه وجسمه وماله ومدخراته واولاده وذريته فعليه ان يقدم الحفظ، عليه ان يحفظ الله حتى يحفظه الله جل وعلا. ندعو الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ادعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله، عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا ودعانا اليه ودلنا عليه، امرنا واوصانا. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وعرفنا جانبا بعض لقطات من حفظ الله تبارك وتعالى لانبيائه ولبعض عباده الصالحين، ولكن ليستقر في اعماقنا ان الله عز وجل يحفظ من حفظه، وان حفظ الله يستمر ويدوم ربما لمدة اجيال وعصور او قرون. والله عز وجل ساق لنا مثالا في كتابه: رجل او ابوان كانا صالحين طائعين ولله عز وجل حافظين، فحفظهما الله وحفظ نسلهما الى النسل السابع كما يقول المفسرون، فجاء ولد من اولادهم او من احفادهم نشأ يتيما، وكان له ولد من اولادهم او ولدان كانا يتيمين، فالله عز وجل حفظ لهما الكنز كما نعلم من سورة الكهف تحت الجدار، وساق لهما رجلين عظيمين، ساق لهما نبيا ووليا، موسى والخضر عليهما السلام. يجيء احدهم فيبني الجدار، ويجيء الثاني فيناوله ويساعده، كأنهما عملا أجيرين عند هؤلاء. يقول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. الله عز وجل حفظ هذا الكنز بسبب ماذا؟ وكان أبوهما صالحا. قالوا: ليس هذا هو الأب الصلبي، وانما كان الجد السابع، فمن اجل صلاح الاباء والاجداد حفظ الله عز وجل الابناء والاحفاد. فمن اراد من الله ان يحفظه ويحفظ اولاده وذريته في حياته وبعد موته، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله هو حفظ الله، والقول السديد هو حفظ الله. ولكن وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ضيعوا الله ولم يحافظوا على شرعه فضيعهم تبارك وتعالى. منهم من قتل، ومنهم من أصيب، ومنهم من عذب. قالوا: جاء الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وكان في زمنه رجل من العلماء، ولكن من علماء المعتزلة أهل البدع والخرافات، وكان ذلق وفصيح اللسان، فاتهم الإمام أحمد ودس له بعض المكائد عند الأمراء والملوك. فاتهم الإمام أحمد في عقيدته في فتنة معروفة بفتنة خلق القرآن، وجيء بالإمام فوق جمل أو فرس وطيف به في البلاد، وضرب وسجن وعذب رحمه الله. فدعا الإمام أحمد على ذلكم الإمام المسمى أحمد بن أبي دؤاد، كان يملك الملايين وكان كأنه أمير، ولكن هل تركه الله؟ لا، حفظ الله الإمام أحمد، وضيع الله ذلكم الرجل حتى أصيب بالفالج، نوع من أنواع الشلل. هو يحكي عن نفسه يقول إن نصف جلدي حينما أو جسمي حينما يقع عليه الذباب كأن قيامته قد قامت، لا يتحمل ولا يطيق، وأما النصف الآخر فلو قرض بالمقاريض لا يحس ولا يشعر. قالوا جلد أكثر من 500 ثوب ونزعت عنه أمواله بملايين الدراهم، نزعت عنه ولا يجد ما يأكله. وحينما مات ذلكم الرجل أحمد بن أبي دؤاد لم يشيعه إلى مقبرته سوى 3 أشخاص بالأجرة بالأموال والعمولة. وأما ابن حنبل رحمه الله أبى الله إلا أن يرفعه ويعزه في زمنه وعصره وبعد وفاته وانتقاله وإلى أن تقوم القيامة. بعد أن مات شيعه إلى قبره 4.5 مليون شخص 800,000. قالوا أمير المؤمنين يومها نزل مشيعا ماشيا على رجليه من شدة الزحام قطعت حذاؤه رحمهم الله جميعا. فمن أطاع الله ومن حفظ الله الله يحفظه. فعلينا أن نحفظ الله بتطبيق شرع الله. عليك أن لا تأكل إلا حلالا، عليك أن تهذب نفسك، عليك أن تبادر وتسارع إلى الطاعات والعبادات، عليك أن تبتعد عن أماكن ومواضع اللهو والعبث، عليك أن تهتم بأهل بيتك، عليك أن تنصح أولادك وذريتك، عليك أن تستنكف عن الحرام، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإن فعلت هذا وغيره من الطاعات كنت لله حافظا، وإن كنت لربك حافظا كان الله عز وجل لك حافظا وراعيا، وكنت في كنف الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ندعو الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم موتانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إلى رحاب طاعتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أدبنا. اللهم إن أمة حبيبك محمد قد ذلت فأعزها، وإنها قد ضعفت فقوها، وإنها قد جهلت ففهمها، وإنها قد ضلت فاهدها، وردها اللهم إليك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.